ثم قال البخاري: باب الحرص على الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحرص عليه. ويوجد في ثابت الخطيب البغالي اسمه الجامع لآداب الراوي والسامع، ذكر نصوص عجيبة غريبة عن اهتمام السلف بحفظ السنة النبوية. يقول هنا: باب الحرص على الحديث. الحديث هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الحديث باب الحرص أي باب الحرص على تحصيله، أن الإنسان يحصل الأحاديث. الآن محفظ الوحيين يعني فيه حقيقة خدمة جليلة فيما يتعلق بتكرار الحديث وذكره مشكور، يعني نافع جدا الحمد لله، فالإنسان يحرص على مثل هذه الأمور. طبعا الحديث بعض الناس، يعني أنا أتحدث أحيانا عن الاشتقاق وأقول اشتقاق الكلمة مهم جدا حتى نفهم اللغة العربية، فإذا فهمناها فهمنا كلام ربنا. لكن نحن نحذر من بعض الكلام غير صحيح، الإنسان يسعى لأن يتوصل إلى الصواب. يعني بعض الأشاعرة تحدثوا عن ما يتعلق بالحديث، قالوا الحديث كلامنا باعتبار أنه حديث حتى يكون بمقابلة القديم اللي هو القرآن كلام الله القديم. هاي حقيقة كلمة خطرة جدا، أننا نصف القرآن بالقديم، يعني هذا يراد منها أن الله لا يتكلم. فهناك من يعني الآن كتب العقائد تسمى أحيانا بعلم الكلام باعتبار من المسائل التي زلق فيها المؤولون، قال بأن الله لا له كلام نفسي، يعني لا يتكلم بكلام المسموع. والصواب أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف وكلامه مسموع، ما زال يتكلم وما زال يتكلم، ويتكلم سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى بكلام مسموع. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهنا قالوا قديم اعتبار أنه أراد أن يؤول. طبعا البخاري في كتاب التوحيد بحث هذه المسألة بحثا مستفيضا يرحمه الله تعالى. فهنا الحديث إذا أردنا أن نشتق، عليكم السلام، إذا أردنا أن نشتق لفظة الحديث فهي باعتبار أنه ما يحدث به، باعتبار ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولذلك أصبح طالب الحديث يسمى طالب الحديث، وإذا توسع يسمى بالمحدث، ويسمى أيضا بالحديث، يعني على الحديث تصحيح النية، على الحديث المقصود به على المهتم بطلب الحديث تصحيح النية. قال هنا شوف: باب الحرص على الحديث. إذن هذا مهم جدا، أن الإنسان يسعى للحديث. وصح عن السلف أنهم كانوا يحفظون أبنائهم السنن والمغازي، يقول كما يحفظون سورة الفاتحة. وبعضهم كان يدفع المال، أحدهم أعطى لوالده 100,000 درهم، قال لا تأتني إلا ب100,000 حديث. وإبراهيم بن أدهم كان يعطي أولاده على كل حديث يحفظونه درهما، وهكذا. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن يحيى ابن عمرو بن أويس الأويسي أبو القاسم المدني ثقة، توفي عام 300. قال حدثني سليمان، وهو سليمان بن بلال التيمي أبو محمد، ويقال له أيضا أبو أيوب، يعني لا بأس أن الإنسان يكون له كنيتان. توفي عام 77 ومئة ثقة، خرج له الجماعة. عن عمرو بن أبي عمرو، يعني هو عمرو بن ميسان بن ماهر ابن أبي طه ياسين، يعني ياسين اللي هو اسم والد ماهر. وهنا عمرو بن أبي عمرو ميسر، يعني ميسر اللي هو والد عمرو اللي هو أبو عمرو، ميسر مولى المطلب المديني أبو عثمان ثقة، خرج له الجماعة. توفي عام 36 و100. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، مر عندنا كثيرا، توفي عام 23 و100. عن أبي هريرة، طبعا سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك. شوف السعادة ضد الشقاوة، من الساعد، لأن الساعد هو مظهر القوة، لأن الساعد مظهر القوة. شيخ طارق تبي نسخة هنا، يقول: من أسعد الناس بشفاعة. السعادة ضد الشقاوة، فالإنسان لما يكون سعيد ليس شقي. وسمي السعادة بالسعادة باعتبار أنه مظهر القوة، مأخوذة من الساعد، مثل الشفاعة من الشافع اللي هو ضد ماذا؟ ضد الوتر. نعم. فقال هنا: من أسعد الناس بشفاعتك، اللي هو من الشفع، ضم الشيء إلى مثله، فكأن المشفوع له كان فردا فصار شفعا بالشافع. لا، شوف الإنسان وحده ويخاف، لما تأتيه الشفاعة يعني جاءه شيء يجعله شفعا ليس ولا يبقى وترا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة. طبعا الظن يطلق بمعنى اليقين، وظنوا أنه ملاقوا ربهم، ويطلق أيضا على أنه يراد به الشرك. ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول. فهنا فيما تعلق بالنبي في مثل النص يراد به اليقين والله أعلم. لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني السبب لحرصه على الحديث، إذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن أبا هريرة قد اهتم اهتماما بالغا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. طبعا هذا من قلبه أو نفسه، هذا شك من أبي هريرة يرحمه الله تعالى. وأقسام الشفاعة يعني هي متعددة جدا، منها الإراحة من هول الموقف، وهي تسمى بالشفاعة العظمى لما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه من أجل الفصل بين حساب، فالإراحة من هول الموقف، في إدخال قوم الجنة بغير حساب، في ثالثا عدم دخول النار لمن استوجبها بذنبه، شخص يستوجب النار بذنبه لكن بالشفاعة لا يدخل النار، في إخراجه منها، يعني إنسان دخل النار ثم يخرج، هذا أيضا يشفع فيها المؤمنون كما جاء أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، زيادة درجات في الجنة، وهذا أيضا نأخذها في سورة الطور ونأخذها في سورة الرعد، تخفيف العذاب كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب فخفف عنه العذاب، أيضا في من مات في المدينة أيضا يعني حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من مات على التوحيد في المدينة حتى أصبح عند أهل الحديث ما يسمى بسنة المجاورة، يبلغ العالم 70 سنة ثم يذهب يقضي آخر حياته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لينال الشفاعة. فهنا يقول: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. شوف لماذا لا إله إلا الله؟ باعتبار احتراز من الشرك، نسأل الله السلامة، خالصا أي احتراز من النفاق، خالصا من قلبه. ولذلك يعني الذين يشفعون يوم القيامة هم أهل الإخلاص، فالإنسان يسعى لتحقيق الإخلاص ويسعى لتنقية باطنه.
أعتقد دكتور من مات في المدينة من قبل السلف لو لا يزال
حتى الآن يعني
إلى قيام الساعة اللي يموت في المدينة يشفع عليه صلى الله
عليه وسلم. نعم. ثم قال البخاري: باب كيف يقبض العلم. باب كيف يقبض العلم، ولا شوف الإنسان يسعى لأن لا يقبض العلم. يقول البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد الخامس، هكذا ألحق وإن كان بينه وبين الخلفاء الأربعة عدد من الخلفاء، وبعضهم يعتذر يقول: لماذا تعدونه الخامس والحسن البصري هو الخامس؟ نقول: نعم، لا شك أن الحسن بن علي بن أبي طالب لا شك أن الحسن هو من أهل الخير والفضل، لكن فترته مدته كانت مدة يسيرة 6 أشهر. وإذا أردت المزيد فارجع إلى صحيح البخاري رقم 2704، يعني نصب الحسن خليفة ثم يعني سير معاذ بن سفيان جيش. يقول الحسن البصري يقول: استقبل معاوية الحسن ابن علي بن طالب بجيش كأمثال الجبال. يعني أمثال الجبال معناه أنه الجبل لما تقف هنا لا ترى آخر الجبل، يعني جيش يرى أوله ولا يرى آخره. يقول: فمعاوية لما كان قريب ووصل الأنبار، يعني قال عمرو بن العاص لمعاوية في حينها: إن معك رجال لا تولي حتى تقتل أقرانها. يعني ليش جيش قوي جدا، هذا الجيش لا ينسحب حتى يقتل اليمن. يقول: فقال معاوية: وكان والله خير الرجلين. يقول الحسن: إذا قتل هؤلاء هؤلاء فمن للأيتام فمن للأرامل. فالمهم اصطلحوا على شيء وتنازل بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان، نسأل الله أن يرحم الجميع. فعمر بن عبد العزيز بعدها بمدة سليمان أراد أن يوصي لولده يزيد بالخلافة، فدخل عليه رجاء بن حيرة قال له: ماذا تصنع؟ قال: عرفت لولدي يزيد بالخلافة. قال له: إن مما ينفع خليفة في قبره أنه يوصي لأهل الخير والصلاة. قال من ترى؟ قال أرى عمر. قال له إن ابنائي لا يرضون. قال أجعلها بعده. فأخذ الوصية وختم الكتاب، ثم انتقلت روحه إلى بانيها سليمان. طبعا سليمان حصلت فتوح عظيمة في حياته، وهذه من حسناته لما ترك الخلافة لعمر. فرجاء بن حيوة طبعا هذا أحد من روى عنه البخاري في الصحيح، يعني روى له رجاء بن حيوة، كان قائد الشرطة. فجاء في مكان وجمع الأولاد يعني الأمراء وقال لهم بايعوا على من سماه خل، فبايعوا يظنون أنها لأولاد سليمان. فبعد أن بايعوا قرأ الكتاب، طبعا جعل الشرطة هكذا تنتشر حولهم، فقرأ الكتاب من سليمان بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز قد وليت في الخلافة من بعدي. فمباشرة صاح أولاد سليمان قالوا والله لا نسلمها لعمر بن عبد العزيز. فقال له والله أقطع عنقك، لقد بايعت على كتاب أمير المؤمنين. فالمهم يعني قامت له الخلافة. توفي عمر بن عبد العزيز من عمر 40 سنة، وفاض المال فيضانا عجيبا في ذلك الزمن، حتى جعلوه في أعالي الجبال للطيور. فعمر بن عبد العزيز يرحمه الله تعالى كان إماما عظيما، وله يعني هو كان بمثابة وزير لسليمان بن عبد الملك، وكان يسير معه. فدخلوا إلى معسكر الجند، قال له ما لا ترى؟ قال أرى دنيا يحطم بعضها بعضا وأنت مسؤول عنها. فشوف كثير من الناس لما يتولى شيء يعني لا يبالي في أي شيء سيسأل. عمر من أعماله العظيمة أنه أمر بتدوين الحديث، تدوين الرسمي. طبعا الحديث كتب في زمن النبي، نهي عن كتابة الحديث في أول الأمر خشية أن يختلط القرآن بالسنة. فلما حفظ الناس وأمن من الاختلاط زاد الحكم، والقاعدة الحكم يدور مع علته وجود وعدمه. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، فبقي كل شخص يكتب لنفسه. يعني أنا أكتب لنفسي، أنت الآن لما كتبت هذه المسودات في يوم من الأيام الشيخ عمره طويل إن شاء الله، عمره 100 سنة إن شاء الله ويموت بعد عمل صالح، يأتينا ولده إن شاء الله، الله يرزق الذرية الصالحة، فيأتون يقول يا ماهر هذا الكتاب ألفه والدنا، هل يصلح للطباعة أم لا نطبعه أم لا؟ نقول له هذا لم يؤلف بابته، كتبه لنفسه من باب التذكرة. حصلت لأخونا وسام رحمة الله عليه، وترك آثار طيبة جدا وتلخيصات نافعة جدا، لكنه حينما كتبها في حينها كتبها لنفسه. نسأل الله أن يرحمه وأن يرفعه في عليين. فكان الناس يكتبون، لكن في زمن عمر أمر بالتدوين الرسمي، أمر بالتدوينات بالتأليفات بالمؤلفات. فهذا أيضا من حسناته، ولذلك يوشك أن لا يأتي كاتب ويكتب كتاب إلا ويكون في حسنات عمر بن عبد العزيز الذي سن هذه السنة العظيمة. وفضل الله كبير، وهنا تنطبق رب عمل صغير تكبره النية. يقول وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. يا سلام، هذا أبي بكر بن حزم يعني كان مقرئ للناس للقرآن، وكان قاضيا أيضا، فجعله واليا على المدينة، فهو عامله على المدينة. وحينما وله قال له غرتك صلاته، قال له لو إذا كانت الصلاة قد غرتني فهذا شيء حسن، فنعم ما غرني به. وهو لما تولى الخلافة أيضا يعني أتى بشخص جعله من قائد الشرطة، قال فرأيتك تحسن الصلاة، رأيتك تصلي لوحدك ورأيتك تحسن الصلاة. فشوف أمر الصلاة مهم جدا، أنا اليوم صليت الظهر، فأحد الأخوة صلى وحينما صح كذا لم يحرك شفتيه، صلاته باطلة باتفاق العلماء. فناديته وحدثته، قال لقد سألت الأستاذ الفلاني أحد الأستاذ الأمانة، قلت له إن أفتاك هكذا فقد خطأ، فشرحت له المسألة بأدلتها وقلت له خلص. فشوف مسألة الصلاة من المسائل المهمة التي ينبغي أن تتكرر. فهنا كتب لعامله على المدينة انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. طبعا أبو بكر بن حزم توفي عام 20 و100، فهذا التدوين الرسمي بدأ هكذا فاكتبه. فإني خفت دروس العلم، مو خفت دروس، مو معنى أسهل درس علم، ليس معنى خفت على دروس العلم، لا، دروس العلم أي دراسه، يعني اندراسه أي ذهابه، اندراسه بمعنى ذهابه. فإني خفت من درس الشيء، من دروس الشيء إذا لم يبقى له وجود، يعني أخاف ذهاب العلم. نعم، وذهاب العلماء أيضا باعتبار يعني إحنا بحاجة للتدريس على أن يتحول التلميذ إلى نسخة من الأستاذ. ولا تقبل إلا حديث النبي، يعني حينما تكتب لا تكتب الموقوفات ولا المقطوعات، إنما اكتب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا شيء حسن، يعني كما أنه إحنا في الأول بداية الأمر لم نكتب إلا القرآن ثم كتب الحديث، أيضا لما أمر بكتابة الحديث فقط حديث النبي، وحينما نذكر قول الصحابة أو قول تابعي حينما نأتي به لنشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وليفشوا العلم، وليفشوا العلم يعني أمر بفشوه واشتهاره وانتشاره. شو نسى هذا الدرس بحمد الله، إن شاء الله الدرس يبقى بإذن الله تعالى. لكن لو فرضنا أن المساجد تحولت إلى فقط بناء وطابوق وليس فيها دروس، يعني الأمر ليس بحسن. قال وليفشوا العلم، أنا أخطأت، وليفشوا العلم. فأمرهم أيضا بإفشاء العلم على العلماء، أن يفشي العلم أي ينشر العلم. وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، يعني أمرهم أن يجلسوا ويجلسوا معلمين الناس. وقد تأتي إلى شخص يقول له درس الناس، يقول لك والله أنا مشغول مشغول، يبقى مشغول مشغول إلى أن يصير عنده فراغ، لما يوضع بالقبر يكون عنده فراغ. لكن في القبر هل يستطيع أن يدرس الناس؟ فقال وليجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. احفظوا هذه المقولة الأخيرة، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني لما يصير فقط في البيوت أنا وطارق نأتي ونقرأ أحاديث، ما فائدة هذا إن لم نخرج إلى الناس ونتحادث مع الآخرين؟ فأمر بهذا، معنى كتاب عمر الحظ على اتباع السنن وضبطها اللي هي الحجة عند الاختلاف والتنازع، وإنما يسوغ الاختلاف عند عدمها، وإنه ينبغي للعالم إشاعة العلم وإذاعته. شوف ذكر الأمر معلق ثم أسنده البخاري، قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار وهو الأنصاري العطار البصري ثقة، توفي عام 210 و200، هذا أقدم شيخ البخاري، وسيأتينا شخص 211 فمن شيوخ المتقدمين. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري ثقة عابد، عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار وهو العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني توفي عام 27 و100 ثقة، هذا مولى عبد الله بن عمر. شوف بذلك أي بالخبر المذكور، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، يعني بالسند إلى ذهاب العلماء. إذن هنا ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا حتى يكون سرا. يعني بعضهم قال بأن هذا ربما كان من قول الإمام البخاري، لكن الصحيح أنه كله من قول عمر بن عبد العزيز، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا ساق بالإسناد جزء من الخبر وغيره ساق الخبر كاملا إلى عمر بن عبد العزيز.